تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اختتمت الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن الجولة الثالثة كانت أكثر جدية من السابقة وتم خلالها مناقشة التفاصيل والجوانب الفنية، مشيرا إلى أن موضوع المفاوضات يقتصر على النووي فقط. وأضاف عرقشي أن خبراء من الطاقة النووية سيحضرون الجولة المقبلة يوم السبت لأن الحديث سيكون ذا تركيز أكثر، فيما لفت إلى أن المفاوضات انتقلت من مرحلة العموميات إلى مناقشة القضايا الأكثر تخصصية. وحول آخر مستجدات الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة. الجولة هذه حالها حال الجولة الأولى، عقدت في العاصمة مسقط وأدارها الجانب العماني ممثلا بوزير الخارجية بدر البوسعيدي. المفاوضات تطرقت فقط إلى البرنامج النووي الإيراني ورفع الحظر الاقتصادي عن طهران، وشهدت تطورا جديدا من خلال مشاركة عدد من التقنيين في جميع المجالات، منها المختصون في الطاقة النووية والمختصون في إطار البنوك والاقتصاد ورفع الحظر الاقتصادي على إيران. وفي إطار طرح الأطر الدقيقة للملفات التفاوضية وصل الطرفان إلى الجزئيات الشاملة للمطالب، وتقرر أن يعود الوفدان إلى عاصمتيهما للتشاور الدقيق حول الخطوات المقبلة والمطالب التي يطرحها كل طرف. الجانب الإيراني وعلى لسان وزير الخارجية عباس عراقجي رئيس الوفد المفاوض أكد أن المفاوضات التي جرت في مسقط بين الجانب الإيراني الأمريكي كانت أكثر جدية وعملية وأنها دخلت في التفاصيل الفنية والتقنية.
مفاوضات اليوم كانت أكثر جدية وبحثنا مواضيع تقنية بشكل تدريجي، وحضور الخبراء كان مفيدا. تبادلنا وجهات النظر والأسئلة بشكل مكتوب وغير مباشر مع الطرف المقابل. هناك جولة أخرى من المفاوضات تعقد السبت المقبل في مسقط. المفاوضات كانت حول البرنامج النووي ورفع الحظر عن إيران، ولم نبحث أي ملف آخر.
هذا وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد أعلن أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا جرت في أجواء جدية، وأكد بقائي أن إيران ثابتة على مواقفها المبدئية بشأن ضرورة إنهاء الحظر واستعدادها لبناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن الفريقين تبادلا وجهات النظر عبر الوسيط العماني حول رفع الحظر وطمأنة المجتمع الدولي حول سلمية البرنامج النووي الإيراني. وقال إن الوفد الفني الإيراني إلى جانب مجموعة من الخبراء في مجال الحظر الأمريكي على إيران بمن فيهم المختصون في الاقتصاد والمصارف وآخرون في المجال النووي والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية شاركوا في المفاوضات.
أصدر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تعليمات بإجراء تحقيق دقيق حول حادث الانفجار الذي وقع اليوم في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران. وبتوجيه من الرئيس بازشكيان توجه وزير الداخلية إلى المنطقة لإجراء تحقيق دقيق في أبعاد الحادث ومعالجة أوضاع المصابين. وكان مدير مركز الطوارئ في محافظة هرمزغان أعلن عن زيادة عدد ضحايا حادث الانفجار في مرفا الشهيد رجائي، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصابين تلقوا العلاج ميدانيا وغادروا المراكز العلاجية. هذا وقد استشهد 8 أشخاص وأصيب أكثر من 700 آخرين في انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران. وأفادت مصادر محلية أنه من المرجح يكون الحادث ناجما عن انفجار خزان وقود في الميناء قريب من مستودع للمواد الكيميائية. على الصعيد ذاته أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار الذي حدث في ميناء الشهيد رجائي ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة. للمزيد حول آخر المستجدات والتطورات للانفجار الذي وقع اليوم في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
حالة تأهب قصوى أعلنتها وفرضتها إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان بإيران وجميع المستشفيات والمراكز الطبية في المنطقة، إثر انفجار ضخم هز ميناء شهيد رجائي في بندر عباس جنوبي إيران. وأعلن المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإيرانية أن العدد الإجمالي للمصابين في الانفجار ارتفع إلى أكثر من 500، مشيرا إلى وفاة عدد من الأشخاص. وأمر وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بإجراء تحقيق فوري، فيما توجه رئيس جهاز إدارة الأزمات إلى موقع الانفجار للإشراف على عمليات الإغاثة. وأشارت معلومات أولية إلى أن الانفجار وقع في ساحة حاويات سينا على بعد كيلومترين من مبنى الجمارك، وربما يكون ناجما عن مستودع للمواد الخطيرة. وأكد المسؤولون الإيرانيون أنه سيتم التحقيق بدقة في أبعاد الحادثة بعد انتهاء عمليات الإطفاء والإنقاذ، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي إهمال. الانفجار تسبب بموجة ضغط كثيفة ألحقت أضرارا بالأبنية على مساحة واسعة في محيط الميناء البحري. وأكد المدير العام لإدارة الأزمات في هرمزغان أن فرق الإنقاذ والإغاثة تواجدت في موقع الحادث منذ الدقائق الأولى، مشيرا إلى السيطرة الكاملة على الموقف وبدء عمليات مكافحة الحرائق التي قد تستغرق وقتا بحسب الظروف. الجمارك الإيرانية من جانبها أصدرت تعليمات عاجلة بوقف إرسال شحنات التصدير وترانزيت إلى جمارك الشهيد رجائي حتى إشعار آخر، مع السماح للشاحنات التي أكملت إجراءاتها الجمركية بمغادرة المنطقة. وأكدت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع البترول أن الانفجار لم يتسبب بأي خلل في منشآت النفط المجاورة، مشيرة إلى أن عمليات التصدير والتزويد بالوقود تسير بشكل طبيعي.
أفادت تقارير فلسطينية باستشهاد 10 أشخاص إثر عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم استهدف منزلا بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وأكدت تلك التقارير أن عددا من الأشخاص لا يزالون في أعداد المفقودين تحت أنقاض المنازل المستهدفة. إلى ذلك ارتقى شهيدان إثر قصف مسيرات إسرائيلية محيط دوار التعليم شمال قطاع غزة. ووصل مستشفى الأندونيسي شهيد مجهول الهوية استهدفته قوات الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع. حذرت منظمة الصحة العالمية من نفاد الإمدادات الطبية في قطاع غزة، موضحة أن أكثر من 10 شاحنات للمنظمة تنتظر السمح لها بالدخول إلى القطاع المحاصر. واعتبر المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن الأوضاع في قطاع غزة عصيبة وقاتمة، مشيرا إلى نفاد إمدادات برنامج الأغذية العالمي داخل القطاع رغم وجود ما يكفي لإطعام 1 مليون شخص لا يمكن إيصالها للمحتاجين. من جانبها حذرت وكالة الأونروا من انتشار الأمراض في غزة، مشددة على ضرورة رفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار. قال المستشار الإعلامي لرئاسة حركة حماس طاهر النونو إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء السلاح. جاء ذلك في الوقت الذي يلتقي فيه قادة الحركة بالوسطى في القاهرة لإجراء محادثات تهدف للتوصل لوقف إطلاق النار. وقال نونو إن فكرة الهدنة ومدتها غير مرفوضة بالنسبة لحماس وجاهزة لبحثها في إطار المفاوضات، وهي منفتحة على مقترحات جادة لإنهاء الحرب، فيما أكد أن سلاح المقاومة غير قابل للتفاوض وإنه سيظل في أيديهم ما بقي كيان الاحتلال. استهدفت القوات المسلحة اليمنية هدفين حيويين في عمق كيان الاحتلال الصهيوني بعد أقل من 24 ساعة على قصف قاعدة نيفاتيم في يافا المحتلة. أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ هذه العمليتين العسكريتين بهدفين في يافا وعسقلان، وفي عملية ثالثة وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي المتواصل على اليمن. أعلن العميد سريع تنفيذ عملية مشتركة بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطعها الحربية المعادية شمال البحر الأحمر. هذا وجدد العميد سريع التأكيد على أن عمليات قواته في عمق الكيان الصهيوني لن تتوقف مهما كان حجم العدوان الأمريكي على اليمن. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت في وسطها وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من مخيم بلاطة شرق نابلس. يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال 4 مواطنين في الخليل في بلدتي إذنة وترقمية غربي المدينة. طلبت عائلات الأسرى الإسرائيلية في قطاع غزة بتشكيل لجنة لتحقيق هذا الأمر، منتقدة استمرار الحرب التي وصفتها باللا أفق والتي تهدد حياة الأسرى بشكل مباشر. واتهمت العائلات رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالكذب قائلة إنه يدعي بأن الضغط العسكري سيعيد أبناءنا، مؤكدة أن 70% من الإسرائيليين يريدون وقف الحرب واستعادة الأسرى. وأشارت عائلة الأسرى إلى أن حماس أبدت استعدادها لإطلاق سراح ذويها، بينما يرفض نتنياهو التوصل إلى اتفاق داعية إلى إسقاطه إذا استمر برفض الحلول. هذا وقد انفجرت مظاهرات حاشدة في العواصم الأوروبية تنديدا بالصمت الدولي تجاه مجازر الاحتلال في غزة. وقاد جمعية يورو فلسطين حراكا دوليا حاشدا مطالبة بمحاكمة قادة الكيان أمام المحاكم الدولية في باريس. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
بالمقاومة نصدق نضالنا ضد الفاشية والصهيونية دون أن تحصى وتعد. شعارات غضب صدحت بها حناجر المحتجين في باريس، أصوات تدعو لإنهاء المأساة الإنسانية في فلسطين وتحميل مسؤولية الإبادة والتجويع لقادة الكيان الصهيوني. وفي وقت صمتت فيه الإدارة الأمريكية والسلطات الفرنسية والغرب على المجازر، خرجت جمعية يورو فلسطين تقود الحراك وتطالب بمحاسبة مجرمي الحرب.
في هذه اللافتة أرفع صورة عديم الأخلاق نتنياهو، من الجهة الأخرى أرفع صورة الرجل الأخطر سموتريتش مدلل ترامب وماكرون، القاتل المتطرف الذي يجب أن يحاسب بدل استضافته في باريس.
تسمع في باريس أصوات قرع الطبول تعلن مجاعة فتكت بالغزويين وانتهكت كل القوانين الدولية. أجساد أطفال قضت عليها القنابل وماتت تحت التعذيب والتجويع.
هذه الدمية بين يدي هي ابنة رجل وامرأة مثلنا تماما. تخيل لو خسر أي مسؤول ابنته على يد عصابة أو مجرمين، ماذا سيفعل؟ للأسف هذا المشهد يتكرر في غزة دون حاسب أو رقيب، ويكاد يكون خبرا عاديا. علينا أن نستيقظ، وإن يستفيق العالم من سباته فما يحدث أمر فظيع.
بعيدا عن الإدانات والشجب يتحرك الشارع هنا مطالبا بالضغط على الكيان لإنهاء المجزرة، رافعين لافتات تدين قادة العالم فيما اعتبروه فضيحة إنسانية.
ترامب يدعم نتنياهو ويسلح جيشه، أما الأخير فيقتل الشعب الفلسطيني ويجوعهم، ولهذا السبب نطالب بمحاسبة ترامب على دعم هذه المجازر.
ولم يقتصر الغضب الشعبي في فرنسا على الكيان، بل اشتعل ضد الصمت الدولي وعدم وجود إرادة لإنهاء الحرب ومحاسبة الكيان وإيقاف الاتفاقيات الأوروبية مع الاحتلال.
يواصل بنيامين نتنياهو تعنته برعاية أمريكية، فيما يستمر الشارع الفرنسي في الدعوات لإحلال السلام الدائم في غزة من خلال مواصلة اتفاق تبادل الأسرى.
ردت سوريا كتابيا على الشروط الأمريكية لرفع العقوبات عن البلاد، وأشارت وكالة رويترز إلى أن سوريا أعلنت في الرسالة بأنها تعمل على تشكيل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية في البلاد، لافتة إلى أنها تسعى لمزيد من المناقشات بهذا الشأن، مؤكدة أنها لن تشكل تهديدا لأي طرف بما في ذلك إسرائيل. وبالنسبة إلى قضية المقاتلين الأجانب في الجيش السوري، أوضحت رسالة الحكومة السورية الجديدة أن هذا الأمر يتطلب جلسة تشاورية، فيما تم تعليق إصدار الرتب العسكرية. يشهد ريف القنيطرة الشمالي والأوسط جنوب غربي سوريا توغلا لقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث دخلت آليات عسكرية إلى أطراف بلدة جباتا الخشب وأوفانيا والبيضة والصمدانية الغربية، محذرا الاحتلال السوريين من الاقتراب من سد المنطرة. المزيد بالتقرير التالي.
مؤشرات تصعيد ترسمها تحركات كيان الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة جنوب سوريا التي باتت جزءا من المشهد الميداني اليومي عبر توغلات جديدة ونشر نقاط تفتيش في المناطق التي ثبت فيها نقاطه العسكرية في القطاعين الشمالي والأوسط من المحافظة. وفي السياق، أكدت مصادر محلية توغل سيارات عسكرية إسرائيلية على أطراف بلدة جبهة الخشب شمالي القنيطرة بعد أن شقت طريقها من ممر الكسارات على أطراف البلدة من جهة الجولان المحتلة. وعلى بعد 100 أمتار كان مفرق عين البيضة يتحول إلى نقطة عسكرية مغلقة نصب فيها جنود الاحتلال حاجز تفتيش تزامنا مع إطلاق قنابل مضيئة شمال البلدة. ولم تقتصر التحركات على بلدة جباتا، إذ دخلت سيارة إسرائيلية إلى قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي لتغادر إلى مكان مجهول. أما في الصمدانية الغربية، لم تطلق القوات الإسرائيلية رصاصة واحدة، لكنها زرعت تحذيراتها بدم بارد عندما نصبت لافتات باللغة العربية تتوعد كل من يجرؤ على الاقتراب من الطريق المؤدي إلى سد المنطرة أكبر السدود المائية جنوب سوريا بإجراءات أمنية مبهمة أشد قسوة من وضوح الكلمات. وتأتي هذه التحركات وسط أجواء توتر متصاعد تشهدها المنطقة الجنوبية في سوريا في ظل تعزيزات إسرائيلية ملحوظة في مرتفعات جبل الشيخ، حيث يكثف جيش الاحتلال تحركاته لاستثمار فصل الصيف بهدف إتمام عملية انتشار مستدام لقواته للوصول إلى فرض سيطرة فعلية على كامل الجزء السوري من الجبل. وتشير المعطيات إلى أن الكيان ينوي نشر فرقة عسكرية كاملة في المنطقة بعد إتمام بناء قاعدة للطيران المروحي بمحاذاة المرصد العسكري. تحركات الكيان في جنوب سوريا التي لا تتوقف تحمل في طياتها رسائل ميدانية تؤكد على استمرار وجود قواته في المناطق التي احتلها وثبت نقاطه العسكرية فيها، بالتزامن مع أخرى سياسية تحاول استثمار تقدم الكيان في جنوب البلاد لفرض شروط على الإدارة السورية الجديدة ورسم خرائط سيطرة تتجاوز اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في سبعينيات القرن الماضي وفرض قواعد اشتباك جديدة يكون فيها الكيان صاحب الكلمة العليا.
وفي ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز عناوينه. انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط، وعراقشي يقول إنها كانت أكثر جدية. 100 ضحايا جرى انفجار شديد في حاوية بميناء بندر عباس جنوب إيران. قوات مسلحة اليمنية تستهدف يافا وعسقلان المحتلتين وحاملة الطائرات ترومان بالطائرات المسيرة. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، المقاومة وقلب المعادلة. ما ماذا في تخبط الاحتلال في القطاع وتلويحه بالتصعيد؟ كيف ينعكس تصاعد عمليات المقاومة وماذا في معادلتها؟ وما موقع جبهات الدعم والإسناد في ظل تطورات المرحلة؟ إذن غزة المقاومة وقلب المعادلة محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في متابعة فلسطين اليوم. تبقى فلسطين عنوان الأمة وآخر الكلام اليمني كأوله. نصرة غزة واجب لا رجوع عنه كما أكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ولم يغير بهذا الموقف 1,000 أو 1,200 غارة للعدوان الأمريكي الصهيوني، ولن يغير شيئا مهما طال الزمان. في فلسطين المحتلة كل مقترحات الحل عالقة عند بنيامين نتنياهو، فيما هو عالق عند مكابرته أملا بالإفلات من الأزمة الداخلية الحادة التي جرت به إلى مقصلة المحكمة. أما جيشه الغارق في وحل سياسييه فلم تنفعه كل جرائمه بحق أهل غزة من الإفلات من كمائن مقاوميها التي صعدت من استهداف قواته وحصاد جنوده في شمال القطاع وكذلك جنوبه. حصاد أكده الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن المقاومين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة، نصر أو شهادة فلسطينيا. فيما الصحيات أو الصيحات عذرا مستمعين الكرام والصرخات تتعالى في كنيسة الاحتلال وسط تبادل للاتهامات بين أعضاء المجلس الوزاري الأمني المصغر وتحميل قائد الأركان أيال زمير مسؤولية الإخفاق في غزة ومطالبته بالاستقالة. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
مرة أخرى تعصف الخلافات بين قادة الاحتلال حول الحرب في غزة بعد مرور سنة ونصف السنة عليها، ولم يتمكن هؤلاء القادة بعد من وضع استراتيجيتهم النهائية حول الوضع في القطاع. وكان الفصل الجديد من السجلات التي شهدها المجلس الوزاري المصغر بين وزير المالية بتسلائيل سيموتريتش ورئيس الأركان الجديد.
سيموتريتش قال أمورا خارجة عن المألوف وقال لرئيس الأركان إذا كنت غير قادر فسنأتي بمن هو قادر وعليك أن تنفذ أوامرنا، وقد شعر الوزراء أن سيموتريتش بالغ في كلامه وطلبوا منه الهدوء وأن يخفف نبرته، وقد صمت رئيس الحكومة حتى نهاية النقاش، وتفاجأ الوزراء بسبب عدم وجود خطة محددة لدى الجيش لتوزيع المساعدات الإنسانية. لقد وصفوا رئيس الأركان بالصامد وقالوا إنه خلافا لرئيس الأركان السابق هيرتسي هاليفي المتخبط، ها نحن نرى أن رئيس الأركان الجديد إيال زمير يحافظ على مواقف مهنية، وهو قال إنه ليس من السليم أن يقوم جنود الجيش بتوزيع الأرز والطحين لمليونين ونصف المليون نسمة من سكان غزة، وإن هذا الأمر يعرض حياة الجنود للخطر وسيؤدي إلى تخصيص فرق كاملة لسنوات طويلة للخدمة داخل القطاع.
خبراء الصهاينة رأوا أن السجال بلغ مستويات غير مسبوقة وعكس انعدام الثقة بين وزراء في الحكومة ورئيس الأركان الجديد بعد أن عبر عن مواقف لا تتطابق مع توجهات اليمين الصهيوني.
من المؤكد أن وزير المالية ووزراء آخرين يمارسون عملية إذلال للمسؤولين الأمنيين، وعندما ترى كيف يتحدثون إلى رئيس الشبك فأنت تسمع منهم لغة تستخدم عادة في صف العدو وليس بحق شخص مؤتمن على أمن أبنائنا.
إعلام العدو قال أن سيموتريتش حاول مرارا منع رئيس الشباك رونين بار من الحديث أثناء جلسة الطاقم الوزاري، وقال له إن بإمكانه الحديث فقط 4 دقائق مثلما قررت المحكمة العليا السماح له بذلك.
تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان، ونشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. لمزيد من التفاصيل حول إطار الحديث الذي نتحدث عنه نستضيف الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد الحاج موسى من بيروت. تحية طيبة لكم أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم.
تحياتي لكم، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء سيد الفاضل. مزيد من التصعيد على مستوى القطاع من جانب الاحتلال ويوازيه مزيد من العمليات من جانب المقاومة، ماذا في واقع القطاع، قطاع غزة، ما بين عدوان الاحتلال المستمر وتصعيد المقاومة لعملياتها؟
نعم أخي العزيز، أول تحية لكم، شكرا على الاستضافة، والتحية للمستمعين الكرام والمشاهدين الكرام. لا بد من التأكيد على أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 15 شهرا في قطاع غزة لا زالت مستمرة، والعالم يرى ذلك بالصوت والصورة. إجرام مستمر، حرب إبادة، حرب تجويع، لم يبقي في قطاع غزة حجرا على حجر، ولم يبقي أي من المرفقات العامة والمستشفيات وغيرها. ولكن كذلك في المقابل هناك مقاومة ثابتة مستمرة في عملياتها، مستمرة في حضورها، وما العقليات الأخيرة لسرايا القدس وكتائب القسام إلا دليل حي على أن هذه المقاومة إن كانت قد أعطت فرصة للمسار السياسي فهذه المقاومة ليست بضعيفة، بل لا زال في جعبتنا الكثير. وما العمليات النوعية التي يقوم بها رجالنا في الميدان إلا دليل على ذلك. نحن أردنا الذهاب إلى اتفاق، والتزمنا بكل البنود وكل ما هو مطلوب منا، ولكن عندما يرفض الاحتلال الاستمرار بهذا الاتفاق، وبالعكس يذهب إلى خرق، وخاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، ويعلن جهارة بأنه يريد أن يقتل أبناء شعبنا وأنه يريد أن يستمر في الحرب، نحن لن نسكت على ذلك. هذا ما يقوله رصاصنا في الميدان، وهذه ما تقوله عملياتنا النوعية في الميدان. نحن مستمرون في عملياتنا، مستمرون في حضورنا، مستمرون في إيلام الاحتلال، وهذه مرحلة لن تنتهي أبدا حتى نرغم هذا الاحتلال للعودة للمفاوضات غير المباشرة والعودة إلى الاتفاق الذي يضمن وقف إطلاق النار وانسحابه من كافة النقاط في قطاع غزة والمناطق وإعادة الإعمار.
نعم أستاذ محمد، نتساءل يعني في هذا الجانب، بالرغم من العدوان وتلويح الاحتلال بالتصعيد، الصراعات تعتري كيان الاحتلال والمنظومة الحاكمة. طبعا هذا ما انعكس على الكنيسة باتهام بعض الأعضاء رئيس الأركان أيال زمير بالإخفاق على مستوى المعركة في غزة. ماذا عن مشهد الكيان اليوم في ظل التلويح بالمزيد من التصعيد، يعني مقابل المزيد من الاعتراض على الحرب والنزاعات على المستوى الرسمي؟
نعم، لأول مرة داخل هذا الكيان يظهر هذا المشهد بهذا الوضوح، إشكاليات داخلية، مسألة استقالات بالجملة، ومسألة يعني توقيف عن العمل وغيرها من التفاصيل. هذا ما كان ليظهر للعلن لولا الإشكاليات الكبيرة التي يعاني منها الاحتلال، خاصة في ظل فشله في تحقيق أهدافه على المستوى العسكري وأهدافه على مستوى تهجير الشعب الفلسطيني. صمود المقاومة في الميدان، صمود الشعب الفلسطيني، هو الذي جعل هذا الاحتلال يعيش في مأزق، وهو الذي لم يستطع حقيقة أن يحقق أهدافه منذ 7 أكتوبر. ما يقوم به الاحتلال ليس إنجازات عسكرية، ما يقوم به الاحتلال ليس إنجازات سياسية، ما يقوم به الاحتلال هي مجازر مدوية تؤلمنا كفلسطينيين، نحن بشر، يؤلمنا مشهد الأطفال، أطفالنا ونساءنا يقطعون أشلاء، يذرون في الهواء. ولكن في المقابل هذا الاحتلال علينا أن يفهم بأنه هذا لن يزيدنا كمقاومة وكشعب فلسطيني إلا إصرارا على المواجهة واستمرارا في حضورنا الميداني، وبأنه نعم نحن ندرك بأنه التكاليف غالية جدا، هذه دماؤنا وهذا لحمنا وهذا عظمنا، ولكن ليس هناك خيار آخر إلا أن نواجه وإلا أن نقاتل. نحن ذهبنا إلى المفاوضات، أردنا وقت إطلاق النار، فعلنا كل ما لدينا، قدمنا المرونة والإيجابية اللازمة، ولكن الاحتلال هو الذي أراد قتلنا. وفي مواجهة هذا القتل والعدوان نحن لن نستسلم، يعني أي رضوخ وأي خضوع للاحتلال وما يطلبه منا الآن، مثلا تسليم السلاح يعني بنسلم سلاحك لأتي وأقتلك دون أن تحرك ساكنا. وإذا وافقنا على ذلك، إذا وافقنا على الركوع الآن للاحتلال، سيقول لنا في اليوم غد تعالوا واسجدوا، وبالتالي نحن كمقاوم وكشعب فلسطيني لن نتراجع، ونحن نطالب الجميع وخاصة الوسطاء بتحمل المسؤولية في الضغط على الاحتلال. هم كانوا ضامنين يفترض لهذا الاتفاق، وعليه يجب أن يضغطوا على الاحتلال عبر الضغط على كل يعني على الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي تحدثت ورعت هذا الاتفاق.
نعم، بالرغم من التصعيد كذلك أستاذ محمد، ما زال الحديث اليوم يجري عن مساع من جانب الوسطاء لإنعاش التفاوض حول وقف إطلاق النار في غزة. هل من آمال بهذا الصدد؟ يعني ما التوقعات في ظل العدوان المتواصل على القطاع؟
لو كانت هذه الحرب تقاد بعقلانية ورشد من قبل نتنياهو لذهبنا إلى اتفاق منذ زمن، لأنه على المستوى الإنجاز الجيش نفسه يؤكد بأنه غير قادر على أن يفعل شيء في قطاع غزة، وأنه هو نفسه يستنزف. نعم هو يقوم بالقتل ويقوم بالإجرام، ولكن بنفس الوقت عمليات اليوم وعمليات يوم أمس وقبل ذلك كذلك تجعل هذا الجيش يتألم. إنه المقاومة الفلسطينية تقول شعبنا لن يقتل بدم بارد ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي، وبالتالي كذلك المشاكل الداخلية قادت الجيش السابقين والحاليين الذين يؤكدوا بأنهم يعيشون أزمة ومأزق، وبأنه الاحتلال يعيش أزمة وجودية إذا ما استمر في حرب الاستنزاف. كل هذا يجب أن يذهب بالاحتلال إلى وقت إطلاق النار، ولكن نتنياهو نفسه لأسباب شخصية لأن يبقى يعني على في مكانه ولا يذهب إلى المحاسبة ولا يذهب إلى المحاكمة، هو يريد أن يستمر في الحرب. بالنسبة لنا كمقاومة في الطرف الآخر نحن أبدينا كل الإيجابية كما قلت لك، إذن نحن لم نقفل باب التفاوض ونحن نسعى إلى التواصل إلى الاتفاق، ونقول لنتنياهو وكل عوائل الأسرى، هؤلاء الأسرى لن يغادروا غزة بالضغط العسكري، الضغط العسكري فقط يقتل هؤلاء الأسرى، لن يغادروا قطاع غزة إلا بالذهاب إلى اتفاق كما حصل في المرحلة الماضية، واتفاق من حق الشعب الفلسطيني في الحياة ويضمن كذلك انسحاب قوات الاحتلال وكل الشروط التي وضعناها.
نعم، المعارك تدور على الأرض وما زال الحديث يدور عن اليوم التالي لغزة، ماذا في قراءتكم عن عنوان اليوم التالي لغزة؟
اليوم التالي هذا يعني عنوان، وهذا موضوع يعني اقترحته الولايات المتحدة الأمريكية على الاحتلال عندما فشل في تحقيق أهدافه. أما لا، نحن كفلسطينيين ليس لدينا هذا المصطلح اليوم التالي كما اليوم الذي سبق، هو يوم فلسطيني لا نسمح لأحد حتى ومهما كان، يعني لا للوسطاء ولا لأي أحد آخر أن يناقشنا في تفاصيل خاصة بالشعب الفلسطيني. نحن كفلسطينيين نجلس مع بعضنا البعض ونحدد ما نريد ونحدد مآلات الأمور وكيف تدار قطاع غزة. أما بالنسبة وبالتالي نحن لن نقع يعني ضحية هذه يعني في شرك هذه المسميات، ونؤكد بأن كل الأيام هي أيام فلسطينية، أيام للنضال، أيام للمواجهة، أيام انتصار الدم على السيف، ونحن لن نتراجع كمقاومة فلسطينية. هذا ما نؤكد عليه، ليس هناك قوتنا ما يدعى باليوم التالي أو يسمى باليوم التالي، كل الأيام هي أيام لفلسطين وأيام لمواجهة الاحتلال.
نعم، في غمار الأحداث التي تشهده الساحة الفلسطينية، المجلس المركزي الفلسطيني أنهى أعماله. أستاذ محمد، يعني الرئيس محمود عباس في كلمة له طالب المقاومة بتسليم أسلحتها وإطلاق سراح الأسرى الصهاينة لدى المقاومة دون أي اتفاق، كيف تعلقون؟
نعم، يعني تفقد الدورة 32 للمجلس المركزي في ظل الإبادة على قطاع غزة سنة ونصف، ولم تتدعى هذا المجلس ولم تتدعى منظمة التحرير ولا السلطة الفلسطينية لإصدار بيان واحد، ثم يأتون بطلب أمريكي يعني بشكل سريع جدا، يقومون يعني بتنظيم هذا تنظيم هذه الجلسة وهذا اللقاء يعني لوضع مسمى جديد وهو نائب مزدوج لرئاسة السلطة الفلسطينية ولرئاسة منظمة اللجنة التنفيذية ومنظمة التحرير. ما نقوله بأنه هذا اللقاء وضع مجموعة من الأهداف، منها مثلا وقف الحرب في قطاع غزة، منها منع رفض الهجرة ورفض الضم في الضفة الغربية، ومنها حماية القدس وحماية الضفة الغربية، وكذلك الوحدة بين الشعب الفلسطيني. ولكن ما رأيناه هو العكس، أي من هذه النقاط لم يتم دراستها وكأنها يعني ثانوية وليست بمهمة، وكذلك لم يذهبوا حتى إلى إصدار بيان ختامي يؤكدوا فيه على أي من النقاط التي وضعوها. وبالتالي نحن برأينا بأن السلطة الفلسطينية استجابت لمطالب أمريكية وعقدت هذا الاجتماع، وهي أبدا لا تهتم لا بشؤون الشعب الفلسطيني ولا بالقضايا التي يعيشها. ونقول بأنه الاحتلال جاء ليجرف الجميع ويقتل الجميع، وهو يهدد السلطة الفلسطينية كما يهدد حركتي حماس والجهاد الإسلامي وباقي الفصائل، وليس لديه خط أحمر، ولكن السلطة الفلسطينية يبدو أن أخذت قرار الانتحار على الموت، واختارت أن تخضع لهذا الاحتلال حتى لو كان ذلك سيؤدي إلى انهيارها نفسها. ما نقوله بأن السلطة الفلسطينية تتماهى مع الاحتلال، تنفذ أجندة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، وهي سلطة بالنسبة لنا لا وطنية بكل السلوكيات التي تقوم بها. ليس المشكلة في كلام غير لائق قالوا ما يسمى برئيس سلطة رام الله، ولكن كذلك بأن هذه السلطة أبدا لا تهتم لا بشؤون الشعب الفلسطيني ولا بقضاياه جثث الأطفال تتطاير بينما يجلس هؤلاء يعني ببدلهم الرسمية بعيدون كل البعد عن حقيقة ما يحصل في أرض الواقع، بعيدون كل البعد عن ألام الشعب الفلسطيني، ويتحدثون في الموارئيات يعني وكأنهم حتى لا يتابعون أخبار ولا يتابعون سياسة. لديهم مشكلة كبيرة، وبرأينا بأن الاحتلال لن يعطيهم شيء، كلما قدموا ذلة جديدة الاحتلال سيظلمهم بالمزيد.
نعم. ماذا عن معادلة المقاومة أستاذ محمد اليوم؟ طبعا على أرضية المعطيات التي تناولناها، اليمن لم يبرح ساحة الإسناد رغم العدوان الأمريكي، هل من مستجدات لمعادلة المقاومة طبعا في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات؟
برأينا بأن كل محور المقاومة لم يبرح ساحة المواجهة بدعمه وإسناده وثباته، خاصة الإخوة في اليمن، ما يقدمونه للشعب الفلسطيني وللأمة كبير جدا، يعني عملياتهم كبيرة، عملياتهم نوعية استدعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تأتي بثقلها محاولة تغيير الواقع، ولكن الشعب اليمني الحر العزيز الأبي أكد بأن كل هذا الضغط لن يؤثر عليه، وبأنه ماض قدما في إسناده حتى تتوقف الحرب على قطاع غزة. نحن نقول لأهلنا في اليمن، دماؤكم دماؤنا، هذه الدماء التي امتزجت بين غزة وفلسطين تشكل رافعة للأمة، وتؤكد بأن هذه الأمة لا زالت حية، فيها من الحياة ما يكفي لتنهض وتغير الوقائع. نحن نثمن هذا الدور الكبير لإخواننا وأهلنا وأعزائنا في اليمن، قيادة حكيمة وشجاعة وشعبا أبي على كل هذا الإسناد وكل هذه التضحيات، ونؤكد بأنه محور المقاومة الذي أثبت مصداقيته خلال معركة طوفان الأقصى، ولا زال هذا المحور بإذن الله لم يتراجع، بل سيزداد تماسكا بعد يعني مسجد دماء ببعضها البعض، وسيزداد حضورا وفعالية ووجودا على أرض الواقع.
نعم. تحية طيبة لي الأستاذ محمد الحاج موسى، نطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
تحية لكم.
حياكم الله. في جولة أخبارنا وتقاريرنا أيها الأكارم، نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة المقاومة عملياتها ضد قوات الاحتلال. وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، دعونا نستمع إليها.
الحقيقة الحديث بات واضح، حدثين أمنيين، أحدهما في مطرح جنوب قطاع غزة، وقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيان رسمي حول هذا الأمر، وأقر بإصابة 3 من جنود الاحتلال، أحدهم جراح بالغة الخطورة عندما قام مقاتلون فلسطينيون بإطلاق قذيفة RPG تجاه مجموعة من جنود الاحتلال في حي تل السلطان غرب رفح، وإطلاق نار من قبل قناصة فلسطينيين، وقد حضرت طائرات الاحتلال أكثر من مرة ونقلت الجنود حسب ما يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي. انتهى هذا الحادث. الحادث الثاني وقع شرق مدينة غزة في منطقة حي الشجاعية والتفاح، حيث تدور معارك يبدو أنها لا تزال مستمرة حتى هذه الساعة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أو منصات المستوطنين تتحدث عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة تفجير منزل، فوجئ بخروج عدد من المقاتلين الفلسطينيين الذين أطلقوا النار بشكل مباشر على موقع قريب من موقع نحل عنز العسكري شرق مدينة غزة، بمعنى أنه القتال يدور في المنطقة العازلة التي صنعها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع. هذا الحادث حتى الآن لم تتضح تفاصيله، لكن هناك حديث عن مقتل جندي أو اثنين في هذا الحادث. في هذه المرحلة يعتبر 3 حوادث وقعت خلال 24 ساعة. أذكر أنه يوم أمس قتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرين في حادث في بلدة بيت حنون. وزير الحرب الإسرائيلي شخصيا أصدر بيان دعا لمساندة جنود الاحتلال، وقال أنهم يخوضون معارك صعبة في قطاع غزة، وبالتالي نحن نتحدث عن أزمة كبيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المرحلة من القتال في قطاع غزة.
نعم، وأكد ناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أن المقاومين لا يزالون يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو من أجل إيقاعها في مقتلة محققة. كما وشدد أبو عبيدة في تصريحات له الجمعة على أن هذا يتم في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارها المقاومون، مضيفا أن بطولاتهم في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها، منوها على أن المقاومين في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة. نبقى في غزة مستمعين الأكارم. ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 51495 شهيدا، والإصابات 117524 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. هذا وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1978 شهيد و5207 إصابة منذ 18 من آذار مارس الجاري أو المنصرم. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومي أن 53 شهيدا و108 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. أيضا في غزة مستمعين الأكارم، يمارس جيش الاحتلال أبشع أساليب القتل بحق أهالي غزة مستخدما طائرات مسيرة مزودة بمواد حارقة لإبادة أهالي القطاع، كما حصل باستهداف مدرسة يافا شرق قطاع غزة. إلى الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
الثابت هو القتل والمتغير هي الطريقة والأسلوب الأشد تنكيلا. طائرات انتحارية حارقة تلتهم أجساد الضحايا النائمين في ساعات متأخرة من الليل.
طيارات نزلت علينا هان على أطفالنا وعلى نسواننا وعلى شيوخنا وعلى كبارنا وعلى شبابنا. مسيرات وبدعي الجيش إنه إحنا إن موجود مسلحين. فيش مسلحين يا عمي، إحنا إن سنة ونص هنا في يافا، فيش على باب الله جايين وقاعدين. أطفالنا كلهم راحوا انحرقوا، كل أطفالنا انحرقوا، طلعنا في عجوبة. هاي مسيرات زي ما انتم شايفين، هاي قنابل الجيش. في أطفال منهم برضو اتفحموا بجراء لما صار الخبط الصاروخ، اتفحموا من قصة النار شعللت فيهم، اتفحموا صاروا زي الفحم، يعني تمسك زيك بدوب دوب معك من كتر حماوة النار. والوحيدة كمان من الشباب لقينا طفلة غاد حتى جريها من الحرق رايحين. الأمان الأمان، المشهد اللي احنا شفناه مشهد رعب. يعني لما بتاخد ياخد بنته كلها فحم فحمة فحيم، تخيل كيف شعور أبوها.
أداة الموت الأكثر ذكاء تفتك بأجساد الأطفال والنازحين في مراكز الإيواء، تنهال على خيام من القماش وبقايا المنازل المتداعية.
طبعا سجلنا في الآونة الأخيرة من بعد 18 مارس حتى هذه اللحظة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم صواريخ تؤدي إلى حرق بشكل كبير جدا في الأجساد، وأكثر من 12 استهداف في مدينة غزة تحديدا استخدمت فيها قوات الاحتلال الطائرات الانتحارية التي تؤدي إلى حرق الأجساد بشكل كامل، لأنها تحتوي على البطاريات التي يعني فيها مادة الليثيوم. أغلب الشهداء قد تعرضوا إلى حرق بشكل كبير، وهناك حالات بتر في الأطراف بشكل واضح، وهذا ما يعني نسجله من خلال عمليات الانتشال الميداني لجثامين المواطنين.
18 شهرا تحولت فيها غزة إلى ساحة رماية وتجريب لمختلف أنواع الأسلحة، ميدان لا ضوابط فيه ولا محاسبة. القتل حرقا في ساعة متأخرة من الليل والناس نيام وباستخدام أسلحة تحقق إيقاع أكبر قدر من الضحايا، أسلوب طوره جيش الاحتلال مع تقادم عمر الإبادة الجماعية التي أضحت روتينا لا تثير اعتراض أحد في هذا العالم.
نشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على هذا التقرير. في القدس مستمعينا الأكارم، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وباحاته وسط تشديدات وإجراءات مكثفة فرضتها سلطات الاحتلال على الوافدين إليه. هذا ودعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري للتحرك الفوري العاجل لوقف العدوان على مدينة القدس وعلى الأقصى المبارك. واعتبر الشيخ صبري أن ما يحدث في المسجد الأقصى ليس مجرد انتهاك، بل إعلان حرب مفتوحة على المسجد، مبينا أن الاحتلال ومستوطنيه أعلنوا الحرب على كل ما هو فلسطيني وإسلامي في مدينة القدس. هذا وفي وقت سابق دعت حركة حماس الأمة العربية والإسلامية للذود عن الأقصى ونصرته بكل السبل الممكنة في ظل هذه المرحلة الحساسة التي يصاعد فيها الاحتلال من مخططاته التهويدية الخطيرة. هذا وجددت دعوتها لأهالي القدس والضفة والداخل المحتل إلى الحشد والنفير والرباط والتواجد المكثف في باحات المسجد الأقصى لإفشال مخططات المستوطنين. من القدس مستمعينا الأكارم إلى الضفة الغربية، حيث تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، حيث نفذت خلال 48 ساعة الماضية 22 عملا مقاوما، وبالتزامن مع الهجوم العسكري الذي يقوم به الاحتلال منذ منتصف كانون الثاني يناير الماضي على مدن شمال الضفة. أشار مركز معلومات فلسطين معطى في تقريره الصادر اليوم السبت لأنه رصد 22 عملا مقاوما خلال الأسبوع الماضي، تنوعت ما بين عملية إطلاق النار وعملية تفجير عبوات ناسفة واندلاع مواجهات وألقاء حجارة في 17 نقطة متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. في القدس أحبتنا الأكارم، شهدت مناطق حزمة وبيت عنان اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال تخللتها إلقاء حجارة، وفي جنين تجددت المواجهات في مناطق فقوعة جنين ومخيم جنين، كما شهدت قلقيلية تصعيدا مماثلا في بلدة كفر قدوم حيث اندلعت مواجهات مماثلة. أما في نابلس شهدت مناطق بيتا وسالم وبورين والمساكن الشعبية اندلاع مواجهات عنيفة، بينما في بيت لحم كانت هناك مواجهات في مخيم الدهيشة مع قوات الاحتلال، إلى جانب تصدي للمستوطنين في بلدة حسان باستخدام زجاجات حارقة. في أريحة مستمعين الأكارم، تصدى الأهالي لهجوم للمستوطنين في العوجة حيث تم إلقاء حجارة على المركبات التي كانت متجهة إلى المستوطنات مما أسفر عن تضرر لبعض المركبات. أما في الخليل فقد اندلعت مواجهات في مخيمات الفوار والعروب وبلدة إذنة حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة في كل هذه المناطق، وتواصل قوات الاحتلال بشكل يومي اقتحام أغلب مدن وبلدات الضفة الغربية وتشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم بحماية من قوات الاحتلال. نعم مستمعينا الأكارم، في الضفة الغربية أيضا تواصل سلطات العدو سياساتها العدوانية التوسعية لا سيما في مخيم جنين. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل مراد نصر.
أكثر من 3 شهور من التدمير والقتل والتهجير في مخيم جنين لم تكن كافية لقوات العدو والتي شرعت بتركيب 3 بوابات حديدية على مداخل المخيم لتعزله عن محيطه وتمنع العودة إليه.
الاحتلال يسعى إلى تقليص هذا العدد الذي بإمكانه العودة إلى المخيم على الأقل للنصف. هذا ما يسعى الاحتلال إلى تعزيزه وتثبيته من خلال سياسة التدمير الممنهج لمخيم جنين. أما سياسة العزل المخيم وتركيب بوابات تأتي في نفس السياق والإطار، حيث أن المخيم كان معزول عن محيطه من خلال سواتر ترابية. اليوم بنشهد عن تثبيت بوابات حديدية، وهذا أمر معنويا خطير، سياسيا خطير.
مئات العائلات هجرت من المخيم، فيما فقد الآلاف من المواطنين منازلهم، والهدف واحد هو التهجير وإفراغ المخيم من سكانه.
حطونا بوابات، حطونا وش سواتر وفتنا على المخيم، هاي حطونا أخرى بوابات، رحين إن شاء الله رد نفوت على المخيم. لو مش حطونا واحدة ولا ثنتين، لو حطوا مليون إن شاء الله رحين نفوت على المخيم.
المخيم لنا ويعني وراح نرجع إن شاء الله، يعني لو قعدوا 200 سنة راح نرجع المخيم. نفس بال 2002 نفس الإشي صار ورجعنا ورجع المخيم زي أول، وإن شاء الله راح نرجع وأحسن.
وتأتي هذه الخطوات في إطار المخطط الكبير الهادف إلى ضم الضفة الغربية بعد تهجير سكانها، وكانت البداية بمخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية. تسعى قوات العدو لجعل مخيم جنين نموذجا لما ستكون عليه بقية المخيمات في الضفة الغربية والمدن والقرى، لكن من ذاق مرارة اللجوء والتهجير مرة سيموت دون تكرارها.
نحيي الزميل مراد نصر على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. في المقلب الفلسطيني مستمعينا الكرام، يختتم المجلس المركزي الفلسطيني أعماله في مدينة رام الله وسط خلافات ومقاطعة قوى وانسحاب أخرى. عودة إلى زميل مراد نصر والتقرير التالي.
وسط خلافات ومقاطعة قوى وانسحاب أخرى، أنهى المجلس المركزي الفلسطيني أعماله في رام الله بقرار يخول رئيس اللجنة التنفيذية بتعيين نائبا له بعد أن يقوم بترشيحه للجنة التنفيذية والتي تقوم بالمصادقة عليه.
أبقى الرئيس لديه الصلاحية المطلقة بالتعيين وبالإقالة وبمنح الصلاحيات أو عدم منحها.
قررت الجبهة الديمقراطية الانسحاب من ما تبقى من جلسات المجلس المركزي.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية قاطعتا المجلس، فيما انسحبت في الجلسة الثانية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب الفلسطيني.
ويمكن أن يكون مجلسا توحيديا أيضا بمشاركة القوى خارج المنظمة إذا توصلنا للقواسم المشتركة، وهذا مطلوب، لكن هذا كله لم يستجب له. لذلك نحن قدمنا بدائلنا بكلمة الجبهة الديمقراطية بخارطة الطريق، و غادرنا جلسات هذا المجلس.
ويأتي انعقاد هذا المجلس في ظل حرب الإبادة التي يشنها العدو على الفلسطينيين، وفي ظل الانقسام الداخلي الفلسطيني الذي باءت كل المحاولات لإنهائه بالفشل. الخلافات والاختلافات في المنظومة السياسية الفلسطينية وعقد المؤتمرات لا يعيرها الشارع الفلسطيني أي انتباه، فهو عرف بوصلته وأخذ قراره.
مرة أخرى نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير أحبتنا الأكارم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة. أوضحت القوات المسلحة في بيان إن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب بصاروخ باليستي فرد صوتي نوع فلسطين 2. هذا وأكدت أن الصاروخ وصل إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه، مشيرة إلى أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق الأشقاء في قطاع غزة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية في منطقة النقب جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد وصل الصاروخ إلى هدفه بحمد الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في اعتراضه. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل بعون الله التصدي للعدوان الأمريكي، ولن تتوقف عن تطوير قدراتها العسكرية استجابة لتطورات الموقف الميداني، وتعزيزا لعوامل الصمود، ودعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم. إن العمليات الدفاعية والإسنادية مستمرة بالتوكل على الله حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 28 من شوال 1446 للهجرة، الموافق 26 من أبريل 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
في اليمن أيضا مستمعين الأكارم، شهد ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم الجمعة طوفانا بشريا مليونيا، وهو 72 منذ انطلاق مسيرات طوفان الأقصى تحت شعار ثابتون مع غزة رغم أنف الأمريكي وجرائمه. في تأكيد شعبي متواصل على الارتباط اليمني العميق بالقضية الفلسطينية ورفض كل أو كافة أشكال العدوان الصهيوني والأمريكي على غزة واليمن. هذا واحتشد الملايين من أبناء العاصمة ومحيطها رافعين الأعلام اليمنية والفلسطينية ولافتات تعكس الثبات الشعبي اليمني في موقف الإسناد والدعم للمقاومة الفلسطينية. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة بحق المدنيين، مؤكدين مواصلة الصمود والتظاهر رغم التحديات. وأكد البيان الختامي مستمعينا الكرام للمسيرة أن الموقف اليمني في دعم فلسطين إيماني وثابت، مشددا على أن اليمن لن يتفرج على ما يجري في غزة، بل سيواصل جهاده المقدس ضد الولايات المتحدة والاحتلال حتى وقف العدوان ورفع الحصار. إلى الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
الجهاد الجهاد، هكذا رسم الشعب اليمني ملامح مليونيته 70 بخروج جماهيري فاض بحشوده أكبر ميادين العاصمة صنعاء ومئات الساحات في عموم المحافظات الحرة تحت شعار ثابتون مع غزة على رغم أنف الأمريكي وجرائمه.
قضية غزة وقضية فلسطين هي جزء من مبادئ المحور، من مبادئ اليمن العظيم. نحن لن نستسلم وقلناها مرارا، ولكن الرسالة في الجمعة الأولى وفي هذه الجمعة هي رسالة فيها كذلك نبرة للمجرم ترامب، أنك مهما حاولت ومهما ضربت نحن سنكسرك، ولكن بإرادة شعبية.
وبالرغم من تواصل غارات العدوان الأمريكي وتسخيره لكل أبواقه الإعلامية بهدف الإرجاف وإثارة الخوف في نفوس أبناء الشعب اليمني، إلا أن تلبيتهم لنداءات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمواصلة هذا الخروج الأسبوعي المليوني بات يشكل إحباطاً لمعنويات العدو وأبواقه، فضلاً على ما تمثله هذه المليونيات من دعم كبير للقوات المسلحة اليمنية المستمرة في إسناد غزة والرد على جرائم العدوان الأمريكي.
وصلنا إلى نهاية اللقاء مستمعينا الأكارم. فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية معنى الفتنة وأسبابها، وخصوص فتنة بني أمية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ عبد الودود بوزيد. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين يا ليتنا